بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء، في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 93. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع آثار الإيمان بهذه الأسماء الحسنى: العليم، العالم، العلام، جل جلاله وتقدست أسماؤه. فبعد أن بينا معنى هذه الأسماء لغة وشرعا وذكرنا أدلتها من الكتاب، بدأنا نقف أمام الآثار التي يجنيها من آمن بهذه الأسماء، فذكرنا الكثير من الآثار وانتهينا لثمرة من الثمار وأثر من الآثار بعنوان الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق. الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق. يقول المصنف: علم الله جل ثناؤه لا يعتريه نقص أبدا من نسيان أو جهل، أو علم ببعض أمور الخلق وجهل بغيرها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: وما كان ربك نسيا. سبحانه. وقال تعالى: وهو بكل خلق عليم. سبحانه. وهو سبحانه لا يشغله علم عن علم، كما لا يشغله سمع عن سمع. وأن للمخلوق مثل هذه الصفات يستحيل طبعا. لو اتكلم معك أكثر من واحد لا تتمكن من السماع، مش ممكن تسمع كويس. لو نبغت في نوع من أنواع العلوم تعجز عن بقيتها، بل داخل العلم الواحد تختلط عليك المسائل. بل العجيب كما ذكرت مرة إن دائما أبدا زلة العالم بتكون فيما نبغ فيه، ودي حكمة. تجد مثلا عالما متخصصا في الحديث، تجد زلته فين؟ في الحديث. عالم متخصص في العقيدة والتوحيد، تجد الزلة جات له فين؟ في العقيدة والتوحيد. عالم متخصص في اللغة، تجد الزلة فين؟ في اللغة. هو ده الإنسان، وده علم الإنسان. يعتريه النقص، يعتريه النسيان، يعتريه الجهل. علشان كده ينبغي أن يتعود المخلوق على التواضع، وفوق كل ذي علم عليم. عشان كده ذكرت لكم في درس في الماضي عندما تحدثنا عن قوله تعالى ألف لام ميم في صدر سورة البقرة، لما اتكلمنا عن الأحرف المقطعة في أوائل بعض الصور، وبعد كده بدأت أقول لك إيه الحكمة من ورود هذه الأحرف، فذكرت لكم من بين الحكم حكمة بعنوان قطع الغرور العلمي. قطع الغرور العلمي يعني إيه؟ لما تيجي تشوف نفسك في العلم نقول لك ما معنى قول الله تعالى صاد، نقول لك إيه معنى قول الله تعالى ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، تقول إيه؟ الله أعلم. بس اتعلم الأدب بقى، وفوق كل ذي علم عليم. علشان كده دايما لما تسأل عما لا تدري الله يرضى عليك قول أمين، قل لا أدري، دي عبادة على فكرة. اعترافك بنقصك وقلة علمك عبادة لربك العليم، يبقى أنت فهمت يعني العليم. لكن تطاولك رغم جهلك ده معنى أنت بتأله نفسك، جعلت نفسك ندا لله. العليم هو الله. فحضرتك بقى ما شاء الله عليك موسوعة في كل حاجة، كل حاجة بتعرف أبو العريف، ودي آفة، ده مرض. رضي الله عن الإمام أحمد عندما قال من أجاب عن كل ما يسأل عنه فهو مجنون. طبعا يقصد من يجيب بغير علم، إنما بالعلم يجب أن يجب عليك أن أنت إذا سئلت عن علم وعندك لابد أن تبلغه للناس بالدليل. فدي قضية مهمة أوي، يعني إحنا بنتكلم عن العليم لازم نتعلم الأدب، نتعلم التواضع، تعرف قدر نفسك. فيجي لك الأحرف المقطعة في أوائل بعض صاش نقول لك إيه؟ هنقطع عليك الغرور العلمي اللي عندك. عشان كده ربنا عز وجل يعني قص القصص في هذا الباب، بقالنا سلسلة خطب في مسجد بلال في مالشطات في الباب ده، موسى والخضر عليهما السلام. ما هو الباب ده؟ العصمة من فتنة العلم. لما تعجل نبي الله موسى عليه السلام في الجواب، لما وقف خطيبا في بني إسرائيل وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، قام رجل يقول يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك؟ قال لا لا. نعم لا، لماذا قال لا؟ لأنه رسول من أولي العزم، فما اعتقدش موسى أن ممكن يكون حد أعلم من علم النبوة والرسالة، هو رسول من أولي العزم. لكن حتى في دي ما تقولهاش يا، ده اللي بنقوله بقى كده يدخل في باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني مثلا لما الشيخ سيد يتنفخ شوية كده مع طلاب العلم اللي عنده ولاده، مين أقول لك أنا؟ ماشي نعتبرها منقبة، هو أكثرهم علما صح مثلا يعني. إنما لما يقولها نبي لا، فحق المقرب لا، تبقى سيئة. وده اللي بنقوله بقى يا إخوة لما اتكلمنا عن عصمة الأنبياء، معصومون في التبليغ عن الله، معصومون عن الكبائر لا يمكن يقع في كبيرة أبدا. نيجي للصغائر بقى، تنقسم قسمين الصغائر دي، صغائر مشينة وصغائر غير مشينة. المشينة معصومين منها تماما، غير المشينة تقع منهم. دي بقى الباب ده اللي هو ايه؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين. يمكن أنا فصلت لكم في ده كثيرا يعني، قصة عبس وتولى، النبي مشغول بصناديد الكفر في مكة والسادة والعظماء، وهو مشغول بدعوتهم جاله مين؟ عبد الله بن أم مكتوم المسلم المؤمن، فأعرض عنه بس عبس كده، يعني مش وقتك الآن، أنا مشغول بالجماعة دول الكفار المشركون دول لعل وعسى ربنا يهديهم ويكونوا سبب خير على مكة كلها. إن لما الزعيم ده يدخل الإسلام هيجي وراه بقى، تخيل أبو جهل يدخل الإسلام، أبو جهل وبيته وخدمه وجواريه كله يجي الإسلام، صح؟ طيب دي لو عملها إنسان عادي تبقى حسنة، زي ما أنا ضربت لك حتى المثل كده، شيخ سيد قاعد في أوروبا هنا جايبين له 2 ملاحدة وعمال يناقشهم، ويجي إبراهيم وأنا يا عم الشيخ، قلت له مش وقتك استنى يا إبراهيم ومشغول. الناس يقولوا والله عنده حق الشيخ، يعني يا إبراهيم ده وقت يا إبراهيم، ده جماعة ملحدين جايين يا إبراهيم والراجل مشغول بيهم، وجاي له أنت ما أنت يا إبراهيم أنت معاه كل يوم يا إبراهيم، صح؟ هيعتبروها حسنة ولا لا؟ إنما لما النبي يفعلها لا، تنزل صورة فيها عتاب، الله، تنزل صورة كاملة اسمها صورة عبسة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. بعدها إخوة والله كلما جاء ابن أم مكتوم إلى النبي بسط له رداءه وقال مرحبا بمن عتبني فيه ربي، الله أكبر. فهي دي بقى، قال لا، فكلمه ربه هناك عبد من عبادي علمناه من لدنا علما، تتعجلت لي بالإجابة، في عبد من عبادي عنده علم، أنا علمته علم معين لم أعلمك إياه يا موسى، الله. هنا بقى يظهر المنهج بقى، عملي موسى عليه السلام، هروح أسافر عشان أطلب العلم على قديم، ياه إيه ده، في أيوة ما هو ده العلم، يعني العلم رحم، العلم رحم بين أهله، لما يدخل الحسد بين أهل العلم تذهب بركة العلم. أه والله هي دي قضية خطيرة جدا، فموسى بيعلمنا الأدب ده، اوعى تحسد، تواضع وروح اتعلم. الآن في زماننا المعاصر ربنا يعافينا وإياكم، لو ربنا من على داعية ولو قبول عند الناس يا السكاكين تطلع عليه، ممن ينتسبون للعلم أيضا حسدا وغيرة عشان كده بقول للطلبة دايما اقرأوا كتاب حرمة أهل العلم لمحمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله، هذا الكتاب يا إخوة حقيقة لا غنى الطالب علم عن قراءته. اتكلم عن بعض الأدواء دي الموجودة اللي بنسميها احنا حظ النفس، حظ النفس، يقول لك الحسد كبيرة من الكبائر وبين العلماء أشد، أخطر حاجة يا إخوة الحسد، العالم اه والله بيحسد، والله حسد بين العلماء ما تتخيل، ربنا عافينا وإياكم، لو تربينا صح بقى يا الإمام الشافعي بعد ما حصل علم مالك في المدينة راح يجلس تحت قدم مين؟ محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة عشان يأخذ عنه علم أبي حنيفة، يا أيوه ما هو ده العلم، ما قالش ده أنا الشافعي، لا 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 لا، أحمد كان تلميذ مين؟ الشافعي، وكان يقول لي يحيى بن معين لو فاتك هذا المطلبي فاتك الفقه والعلم، اوعى تفوت درس للشافعي، اوعى، ده الفقيه اللي لازم تاخد عنه العلم. ايه ده الأدب ده؟ في ايه؟ دلوقتي بقى تلميذ عندك، لو ربنا من عليه كده وانت تفسح له الطريق ايه اللي ادبه عليك يا ادم، احنا وسعنا لك ويا ادم قمنا لك وعدناك مكاننا يا ادم اتعلم الادب بقى، انت قعدت يا ادم مكاننا وقعدنا تحت رجليك بنتعلم منك وبنسمع لك، خلاص بقى شيخ، ودي اخطر حاجه عن نفسي يا اخوه الغرور، لان العلم يا اخوه مشكلته مشكله، ده العلم له نشوه غريبه تورث النفس الكبر، والله خطير جدا والله يا محمد. اوعى يا محمد اوعى يا حبيبي. فموسى يقطع رحلة طويلة فيها مشقة وتعب وعناء عشان نتعلم احنا الدرس، ورأى ما رأى من أعجيب في الرحلة كما تعلمون. وفي نهاية الرحلة جه طائر أخذ قطرة من ماء البحر، عصفور بيشرب يا سي عبد السلام، عصفور بيشرب، هياخد من البحر يا عبد السلام سمك، خد له سمك. طب من المية هياخد قد ايه؟ هياخد قطرتين ثلاثة. فالخضر قال لموسى بقى، حديث في البخاري، يا موسى أتدري ماذا يقول لي ولك هذا الطائر؟ قال موسى الله أعلم. الدرس أهو. قال إن هذا الطائر يقول لي ولك إن علمي وعلمك في علم الله عز وجل لا يساوي إلا ما أخذ هذا الطائر من هذا اليم، وفوق كل ذي علم عليم. يبقى الرحلة دي كلها عشان نتعلم دي التواضع، ونعرف ان احنا علمنا قليل. وانا قلت لك قبل كده علمك مسبوق بجهل وبينتهي بجهل، وبين جهل البداية وجهل النهاية، وما اوتيتم من العلم الا قليلا قليلا. فلازم نتربى على التواضع، ولازم نتربى على نسبة الفضل لأهله، وده العلم. ولا تنسوا الفضل بينكم، وده اللي قاله الإمام الشافعي. هذه ثمار العلم يا إخوة. قال الشافعي: الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة. واحد قدم لك كوباية مية، اوعى تنسى الجميل ده، اوعى تنسى جميله. واحد ساعدك في أمر دنيوي، اوعى تنسى جميله. إن كنت حرا اوعى تعمل يقول لك زي القطة بياكل وينكر، ما القطة كده ولا تنكر على طول، اوعى تكون زيها. المسلم لا، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. والله يا إخوة أنا في طريق حياتي أذكر إن أحد الأئمة علمني جملة وأنا صغير، كلام ده ممكن كان عندي حوالي 16 سنة، الآن عمري واحد قول 50 51، يعني من كم سنة؟ 36 سنة. قال لي جملة واحدة، والله دائما أدعو له وأنا ساجد وأنا على طول، عشان الجملة دي إنها ضبطت عندي مفاهيم كبيرة جدا وعظيمة قوي، لأني بصلي إمام وأنا كان عندي 16 سنة، هو كان راجل مقرئ. فقال لي: تعالى يا سيد. قال لي: يا ابني ما جعل الإمام إماما إلا ليتلقى الصدمات. خلاص لازم نتلقى الصدمات بقى ونصبر. جملة هي جملة أدعو له كلما مر بخاطري، وكلما تعرضت لمشكلة في الإمامة ومع الناس أقول: غفر لك ورحمك الله. الرجل ده كان عمره حوالي فوق 70 سنة، وقال لي الجملة دي، من يومها زبطت الأمور كلها بإذن الله وفضل الله عز وجل. نيجي بقى كده كحد يغضبنا، اضبط نفسك، لازم تتلقى الصدمة، انصح له، ذكره، خد بإيديه، اصبر اصبر، لازم تصبر. اصبر على جهل جاهل وجفاء جافي وحسد حاسد وحقد حاقد، هتجد كثيرا، وتلون متلون. اصبر، واصبر على جهد مجتهد، والطالب صالح وعايز يتعلم واصبر عليه وعلمه، يبقى ليتلقى الصدمات إمام، يبقى لازم يتلقى إيه؟ الصدمات. فدي أثر من أثار الإمام باسم الله العليم سبحانه جل جلاله. قال المصنف: فهم يولدون جهلة لا يعلمون شيئا ثم يتعلمون شيئا فشيئا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فعلمهم قد سبقه الجهل، والله سبحانه كان وما زال عليما لم يسبق علمه جهل سبحانه. ولا نقول إنه كان لا يعلم حتى خلق علما فعلم سبحانه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المبتدع يقولون ذلك، يعني القدرية اللي نفاة القدر قالوا إيه؟ إن الأمر أنف، يعني أنف، الله لا يعلم عملك حتى تعمله، فإذا عملته علمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول المصنف: واقرأ معي ما يقوله الخطابي رحمه الله عن علم الخلق. يقول: والآدميون وإن كانوا يوصفون بالعلم فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من المعلومات دون نوع، وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حال. يعني حتى العالم ممكن تجد في حال يجهل، وقد تعترضهم الآفات فيخلف علمهم الجهل. زي كان عندك كده آفة عند المحدثين اسمها الوهم، يقول لك المحدث أصيب بالوهم. يعني الوهم اختلطت عليه الأسانيد، دخلت في بعض، تعرف الزهايمر أو زي الزهايمر كده، مخلوق يا أخي ضعيف. رحم الله والدي، في آخر عمره كان لا يعرفني ولا يعرف أولاده رحمه الله، أجلس معه بالساعات الأربع ولا يعرف من أنا وأنا ابنه الكبير. نعم، مرض الزهايمر. فدائما أبدا أدعو ربي أن يمتعني بعقلي حتى موتي. أخطر حاجة إخوة إنك تعيش ولا تدري من حولك ولا تعرف من حولك. فيدعو ربكم أن يمتعكم بنعمة العقل. وما عليه إلا البكاء رحمه الله. فين وفين في خلال أربع ساعات ممكن يفوق دقيقتين ثلاثة، أنت سيد ويعيط بعد الدقيقتين، كيفك يا حاج؟ أنت مين يا ابني؟ شفت إخوة؟ هذا العقل يتعب صح؟ وبيكل ويضيع العلم، يبدأ النسيان ويختلط الأمر. رحم الله من مات من أمواتنا، آمين. قال: وقد تعترضهم الآفات فيخلف علمهم الجهل، يجي بعد منه جهل، ويعقب ذكرهم النسيان. شوف ذاكرتنا اليوم هل هي ذاكرتي من أبدا؟ الذاكرة ضعفت. انت تلاحظ زي ما يقول لي عندي سؤال، يقول لي مسألة واحدة فقط، إنما ونحن صغار اسأل عشر مسائل. والله كنت أسمع للأخ وأنا في شبابي يسألني عشر مسائل وراء بعض ويخلص وأجاوبه مسألة مسألة. دلوقتي لا أستطيع أكثر من مسألة، لو قلت لي اتنين وراء بعض هجاوبك على الأولى وانسى التاني وقول لك عيدها تاني، خلاص. هو ده الضعف، نسيان، ما أتمكن إن أنا أستوعب أكثر من سؤال. هو مسألة واحدة فقط، اسأل ولما جاوبك يبقى اسأل الثانية عشان أقدر أركز معاك. خطبة الجمعة دي: لو تعلم حالنا قبل الجمعة. والله يا إخوة أقل حاجة بتوضأ قبل الجمعة ست مرات، أقل حاجة من الاضطراب. هاجي أقف على المنبر نص ساعة، لكنها أمانة، أمانة، رايح جاي رايح جاي، اتوضى وادخل تاني، اتوضى وادخل تاني. واحد يتصل بيك وانا بتوضى: يا ابني مش وقته يا ابني، وفي اتصال قبل الجمعه يا ابني، ما فيش اتصال دلوقتي يا ابني. يا شيخ عندي مسألة بعد الجمعة. اقفل مش فضيلك مسألة دلوقتي. تعال الجمعة بعد الجمعة تعال اسأل. عشان كده بقول الإخوة اوعوا تتصلوا بخطيب جمعة قبل الجمعة الله يرضى عليكم في مسائل. اوعى ده مش وقت أسئلة. الراجل وقت بيحضر ذهنه وتركيزه عشان يفيد المنتظرين ودول. انت بقى قاعد فاضي بتشرب لي كوبايه الحليب وقاعد ترى اقول لك بقى اديله الشيء. انا هو الشيخ فضيلك؟ مش فضيلك. انا عندي مشكله طلاق يا ابني وقته. انا نازل الجمعه اقول انا والله نازل على السلم الان. تقول لي مين؟ ادوني رقمك. طب مش وقت انا عندي جمعه. وتكتشف انه اصلا طارق للصلاه لا عنده جمعه ولا غيره. انت فاضي بقى. فالعلم أمانة فلازم تحضر نفسك وتجهز وتحترم عقول الناس وتحترم أوقات الناس وتبذل جهد عشان توصل الخير للناس. صعود المنبر مش تشريف، ده تكليف وأمانة ومسؤولية. التدريس ده مش تشريف، والله من أشد أنواع التكاليف، ده ابتلاء شديد جدا. ربنا يسألنا عن كل كلمة بنقولها أمانة الكلمة أمانة. يبقى لازم تحضر كويس، لازم تقرأ كويس، لازم تذاكر كويس، لازم تحترم عقول الناس اللي جايين فرغين الأوقات عشان يتعلموا شيء. يقول لك أنا ما بحضرش. مين ده؟ مش ممكن ينسب للعلم يقول لك ما بحضرش. ما بحضرش يعني إيه؟ يعني ما بتحضرش. مشكلة كبيرة جدا. حتى الاخوه اللي دايما يجوا معايا تلاحظ دايما كده، حتى لما يجوا معايا ورقه كده لازم. يا اخوه شوف، حوالي 37 سنه خطيب على المنبر، يمكن في خلال ال 37 سنه ما سبتش جمعه الا لما يجي لي مثلا ضيف، زي ما جيت في المانيا جديد ضيف من الخليج ولا حاجه وهيخطب الجمعه عندي ما وانا قاعد اسمع له فقط. لغير كده لا، في كل جمعه لازم بحضر واكتب في الورقه. طول الأسبوع مشغول بخطبة الجمعة، أجمع وأكتب وعناصر وأجمعهم بالليل كده في ورقة كده وفي جيبي وأنا رايح الجمعة. أكون رايح مثلا مالشتات ولا كذا، الورقة في جيبي. أسأله حتى الأخوة بدون سارة، أروح ماسك الورقة بتاعتي كده أراجع قبل الجمعة، لأن أنا طالع المنبر الآن. عشان كده تلاحظ أنا دايما بطلع باجي من بيتي على المنبر على طول، عشان ما حدش يكلمني. ما حبش حد يكلمني قبل الجمعة خالص خالص، لان انا مشغول بموضوع معين مركز فيه، ذاكرتي ضعيفه وتعبان على قدي. ما ينفعش انت تشغلني بقى، انا جاي مركز الان. يجي لك اخ يبص يا ابني مش وقته، اسكت بعدين بعدين بعدين. يقول لك وش فيهم كده ليه يا ابني؟ انا جاي الموضوع، انا كل الجمعه اقل حاجه بيسمعني 100 واحد صح، مفرغين اوقات وجايين يتعلموا. ما تشغلنيش انت بقى الله يرضى عليك، استنى بعد الجمعه وتعالى اقعد لي وانا قاعد لك. ما انا قاعد معاك، مش انا بقى قاعد معاك. اصبر اصبر نص ساعه دي وتعالى بعد الجمعه اسالني وانا ان شاء الله اجاوبك. وبنبه عليكم كمان، ما تبعتليش برضو رسائل قبل الجمعه، بس مش هبص عليها قبل الجمعه، ما ببصش عليها خالص. يعني يا شيخ انا بعت لك، ما تبعت انت حر. انا في اوقات ما بردش على رسائل خالص، مش وقت رسائل ولا نظر في الواتس ولا غير ولا في اللي اسمه الواتس. فاوعى يوم الجمعه تبعت لي حاجه، اوعى. انتظر بعد الجمعه ان شاء الله، لان العلم ده امانه يا اخوه. والله انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان الشباب اللي صعدوا المنابر يتعلموا، دي تربيه وتزكيه. والله كلما احترمت العلم واحترمت عقول الناس واوقات الناس ربنا يبارك لك. اوعى تستهين بوقت الناس، اوعى تستهين بعقول الناس، اوعى تستهين بأمانة الكلمة. دي كلمة أمانة، أمانة الكلمة. فدايما اللي بيصعد المنبر لازم دايما يكون عندك كراس في البيت للخطب، طول الأسبوع مشغول بالموضوع اللي هتتكلم فيه، تجمع فيه وتحضر له كويس وترجع للنص، شوف ماذا قال فيه الشراح، وشوف الفوائد العلمية اللي فيه، الفوائد العقدية والحديثية والفقهية والخلقية. جمع عشان تقدر تفيد الناس، ما الناس حافظين النص، انما المشكله ازاي يفهموا النص. يبقى ده دورك انت اللي تصعد المنبر، ازاي تفهم الناس النص ده ويحس انه فعلا استفاد وتعلم، مش كلمتين وخلاص ويرمي ويدلق. لا، دي امانه وربنا يسالنا عنها. فلازم تشغل نفسك بالموضوع كويس وتحضر كويس وتراجع كويس. لو عندك اي مساله مش فاهمها اتصل بمن يعلم واساله، واساله. والله خطباء كثر عندكم في المينا في مصر، والله كل يوم خميس شيخنا، انا غدا الجمعه عندي هتكلم في موضوع كذا، الله يبارك عليك بس افتح عليا في الموضوع ده بحاجه، على طول اسجل له موضوع الخطبه اللي هو يتكلم فيها ايه كذا كذا وعلي كذا وكذا وكذا وفلان وفلان، وببقى منشرح الصدر جدا، لان ده رجل عنده ادب يريد ان يفيد الناس، والعلم راحم. فاسال اخويا فلان واسال اخويا فلان، اجمع من ده معلومه وده معلومه، افيد الناس، وهكذا العلم ينتشر بين الناس. رحم رحم، لان علمنا ضيق وقليل. يمكن انت ناس ربنا فتح عليك في باب وفتح على اخوك سيد في باب تاني، فاجمع البابين يا اخي، بقى انت عندك باب وتاخد الباب الاخر من عند الشيخ سيد، وتاخد التالت من عند الشيخ رياض، وهكذا تجمع الخير. فما ضيقش الواسع، هكذا العلم، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلازم تحترم العلم وتوقر أهل العلم. قال: وقد نجد الواحد منهم عالما بالفقه غير عالم بالنحو، وعالما بهما غير عالم بالحساب والطب ونحوهما من الأمور. وعلم الله سبحانه علم حقيقة وكمال. الله أكبر. قال تعالى: قد أحاط بكل شيء علما. عشان كده بقول لك دايما حاول تتثبت وتتبين. وقال تعالى: وأحصى كل شيء عددا. هذا هو الله عز وجل سبحانه العليم العلام العالم. بإيماننا بهذه الأسماء بنتعلم التواضع وننكسر ونحد من غرور العلم بهذا القدر. أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.